بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة تفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق؟ لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناه، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه، وهذا لفظ مسلم أيضا بمعناه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أهمية النية الصالحة، وأن الإنسان إذا نوى نية صالحة فالله جل وعلا يقبل عمله ولو وقع على غير المراد، إلا إذا كان العمل مطلوبا من حيث الأصل، مثلا كالصلاة. فإذا نوى أن يصلي صلاة لله عز وجل ثم أخطأ فيها، فإن النية لا تكفي هنا، وإنما يجب عليه أن يأتي بالصلاة صحيحة. أما فيما يتعلق بالصدقة، فإن المتصدق إذا كانت نيته صالحة فإن صدقته مقبولة ولو لم تقع الموقع الصحيح، والدليل على ذلك هذا الحديث العظيم. الأمر الثاني أن صدقة السر لها فضل عظيم، ولذلك هذا الرجل قال: لأتصدقن الليلة بصدقة بحيث لا يعلم بها أحد، لا يعلم بها أحد. فالإخلاص الذي في قلبه كان أثره أن الله تعالى قبل صدقته ولو لم تقع في محلها ومكانها الذي أراد. المسألة الأخرى، يستحب إعادة الصدقة إذا لم تقع موقعها، فمن تصدق بصدقة فتبين له أن المصدق عليه لا يستحقها فيستحب أن يعيد هذه الصدقة ولا يجب عليه ذلك. مسألة أخرى أن الأحكام تكون للظاهر حتى يتبين خلاف ذلك، وهذه قاعدة من أهم قواعد الشريعة. من الفوائد لهذا الحديث بركة الرضا والتسليم لله عز وجل. فهذا الرجل سلم ورضي ولم يتضجر ولم يتذمر ولم يتأفف، ففي الأولى تفاجأ بأن الصدقة ذهبت في يد سارق، وفي الثانية على زاني، وفي الثالث على غني، ومع ذلك كان يقول اللهم لك الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قد يظهر لبعض الناس بأن عمله لم يقبل لأنه وضع الشيء في غير موضعه، لكن للنية أثر عظيم في قبول العمل. مسألة أخرى وهي أن أحيانا قد لا يظهر للإنسان الحكم والمصالح والفوائد من بعض الأعمال، فالله عز وجل قدر وقضى بأن تقع الصدقة في يد هؤلاء الثلاثة، وهم أجناس موجودون في جميع المجتمعات. السارق لعله إذا رأى أن هناك من يتصدق على الآخرين ووقعت في يده، فلعله يتوب، ولعل هنا على التحقيق يتوب ويصبح رأس مال له، ويبدأ بالابتعاد عن الحرام. وأما الزانية ففي الغالب أن الزانية لا تبذل نفسها إلا لأغراض المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم مهر البغي، سمى مهر تجوزا، ولذلك البغي إنما تحترف هذه الحرفة السيئة الخبيثة لأجل كسب المال، فإذا جاءها مال من خلال الصدقة فإنها ستعف نفسها وتبتعد عن طريق الحرام. وأما الغني فهذا درس قوي له، الغني الذي يمسك ماله حينما يرى بأن الناس يتصدقون ويخلصون في صدقاتهم وفي نياتهم وهو يجمع ويمنع، فإن هذا مهيج ومحرك له وباعث إلى أن يبدأ بالإنفاق في سبيل الله رب العالمين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار وفي الآل، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا فيصل، تفضل.
صحة والعافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تفضل.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم
شيخ، وانت وامان
الله يحفظكم، جزاكم الله خير،
تفضل تفضل
شيخي. سؤالي بالنسبة الحين أنا عندي شريط قرآن يعني مسجل من راديو،
نعم،
وليل ونهار شغلنا في البيت، مرات كل ليل واحد نايم ما حيسمع يعني للقراءة، ومرات احنا في الصالة بكون صوت مخلي زيادة صوت يعني عشان يكون صوت أعلى من الصوت اللي احنا نتكلم فيه، فهل يجوز يعني ليل نهار شغال، هل يجوز ولا ما يجوز شيخي؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخي، أنا بغيت رقم شيخ عشان شوية تواصل وياه
إن شاء الله، تأخذ إن شاء الله من المخرج.
مشكورين ويعطيكم صحة والعافية، جزاكم
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. كلام اخرى ابو فيصل، تفضل 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 اخ عبد الله.
ابو عبد الله،
تفضل ابو عبد الله، حياك الله، تفضل.
الله يطيب خليك،
الله يبارك فيك، تفضل، جزاك الله خير.
سؤال بترد عبرك، اذا كنت بالطريق مثلا وتكرم دخلت حمام غير نظيف وكرهت عن النيل الساعه المقدسه بالحمام، وبالتواب الواقفيه،
نعم،
بس يعني مواد مال ورقية بالحمام، يعني هل يجوز البول الواقي يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا أضطر يعني من الحمام ذكر بغير نظيف وهذه كره تأني لسكري.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد الشيخ. نعم. وكلام أخرى. نعم. نفاس الشيخ سؤال بفيصل، يقول حكم أن يقول أنا يعني شغل المذياع طول اليوم في المنزل يقرأ القرآن، هل في ذلك يعني شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن يعني سماع القرآن من العبادات الجليلة والقرب العظيمة، فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقد قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. واستمع لقراءة أبي موسى الأشعري فقال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى مجموعة من أصحابه قد اجتمعوا على قراءة القرآن سعى إليهم وذهب إليهم، لأنه يرى السكينة تنزل عليهم. ولا شك بأن تشغيل القرآن أو قراءة القرآن، سواء القراءة المباشرة من الشخص أو سماع القرآن من المذياع أو من التلفاز، لا شك بأنه يدخل ضمن هذا الأمر. فلا حرج على أحد في تشغيل القرآن في البيت، لكن إذا اجتمع الناس وحصل بينهم حديث فإنهم لا يتشغلون عن القرآن، أو أنهم يخفضون القرآن أو يطفئون المسجل مثلا لإكراما لكتاب لكلام الله وتعظيما له، حتى لا يكون ابتذال لكلام الله. أما إذا كان لا، كل واحد منشغل بنفسه وشيء، لا حرج في تشغيل القرآن.
جزاك الله خير فصيخ. سؤال أبو عبدالله فصيخ يقول: في الطريق في بعض الحين يقول أدخل حمام غير نظيف، أكره يقول أن أجلس عليه، فيقول أقول وأنا واقف، فسلم حكم ذلك.
الحمد لله، يعني اختلف العلماء في مسألة البول واقفا، فمنهم من ذهب إلى الكراهة، والقول الثاني وهو الراجح جواز التبول قائما إذا أمن الإنسان من أن يرتد إليه شيء من بوله. فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال واقفا وجاء من حديث جابر وغيره، ولذلك أخذ منه العلماء جواز ذلك أو إباحة ذلك. فبالنسبة للأخ السائل، يذكر بأنه يدخل حمامات في الطريق ويرى الأوساخ أو يشك في وجود شيء، فلا حرج عليه لو بال واقفا. أهم شيء أن يعني يبذل أمرين: الأمر الأول ستر عورته بحيث أنه لا يراها أحد، الأمر الثاني أن يأمن من ارتداد شيء من البول إلى ثيابه أو بدنه. فإذا تحقق من هذين جاز له ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا أراد أن يصلي بعد الوضوء ركعتين، يقول هل يجوز أن يصلي في وقت النهي مثل يقول بين العصر والمغرب؟
الحمد لله، بالنسبة للركعتين بعد الطهارة تسمى ركعتي الوضوء، وهما ركعتان مستحب أو ركعة، وهذه الصلاة مستحبة، الصلاة هذه مستحبة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال بن رباح، قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. فدل هذا على أن هناك ركعتين يصليهما الإنسان بعد الوضوء، وحكمهما الاستحباب. أما صلاتهما في وقت النهي فهذه مسألة راجعة لمسألة أصولية، وهي الصلوات ذوات الأسباب هل تفعل في وقت النهي أم لا. قولان لأهل العلم من علماء الأصول: والراجح جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي الواسعة، وعندنا أوقات النهي الواسعة وقتان: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، عفوا، إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي متسع، يعني بعد ما ينتهي من صلاة الفجر ممنوع الإنسان يصلي بعد صلاة الصبح إلا قضاء الراتبة أو سنة الوضوء مثلا المستحبة هذه. فإذا طلعت الشمس دخل وقت النهي الشديد، وهو من أشد أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع وتغرب بين يدي شيطان. وبعد صلاة العصر هذا من الأوقات التي النهي فيها الوقت فيها متسع، ولذلك النهي فيها ليس مثل النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام الشمس في وقت الظهيرة. فالذي يظهر لي والله أعلم جواز صلاة ركعتي الوضوء في أوقات النهي التي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ زهر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يبارك فيك، تفضل.
وأنا بعتذر على الإزعاج والمضايقات لكم يعني لو من ضايقكم في البرنامج.
تفضل تفضل، الله يحفظك. جزاك الله خير.
عندي سؤال سألت للشيخ عزيز الله يطول عمره المرة اللي فاتت، هو اعتذر والسؤال هو جاوبني هو المرة اللي فاتت نفسه، بس أنا التاريخ ما عارفه عشان أرجع للتسجيل أشوفها وما سمعت الرد أنا. وبعدين حتى السؤال هو مش بغض النظر عن إنه أنا عشان بنتي عملت الجمعية، سؤال كان كعام يعني لطلب المال من الجمعية للفنانين والرياضة وكذا، يعني يمكن لو أنت تتذكر يا شيخ أصحاب السؤال بالضبط يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال آخر لو أو أخ زاهر، أخ زاهر أيوة. سؤال آخر وإن شاء الله تأخذ رقم فضل الشيخ إن شاء الله من المخرج، إن شاء الله تتواصل تحت الهواء.
طيب لا الحين عندي سؤال بالنسبة
تفضل.
صلاة في جمعة أنا حصلت الصلاة ما عند كنت ماشي مكان بعيد وما حصلت الصلاة، حصلت عند السجود يعني السجدة الأخيرة طبعا، فهل أكمل 4 ركعات ولا ركعتين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وجزاك
الله خير، الله يحفظك.
عندي بس برضو سؤال أخير. كنت بدأ الشيخ عزيز عنده كان برنامج ممتاز جدا جدا، أنا يمكن نسيت الاسم كويس، اسمه قصة وآية على ما أعتقد.
آية وقصة، نعم.
أيوة وقصة، هذا ممتاز جميل، وأنا بس كنت أتمنى لو أقدر أحصل تسجيل للشرح بتاع الآيات وكذا يعني.
إن شاء الله تتواصل مع الإدارة إن شاء الله في الإذاعة، إن شاء الله تجد إن شاء الله
البرنامج. إن شاء الله يجزيكم الله خير.
تتواصل إن شاء الله مع المخرج أخ زهر.
جزاك
الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم سلمان تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان.
حياكم الله، ومبدئيا على كل البعوم بتاعتها المفيدة يعني.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. كنت بسأل بس الشيخ في موضوع التعدد.
نعم.
اللي هي الزوجة لما تحب تتجوز زوجة تانية يعني، المفروض على حسب ما الفهم من الواضح بالآية يعني إن ده مباح، بس تبقى آمن أو يعني تكون متأكد من موضوع العدالة يعني.
نعم.
أو العدل يعني.
صحيح.
السؤال هنا إن لو الزوجة التانية دي فيكون في عدالة، بس هي يعني أو عندهم استعداد إنه ما يكونش في مشكلة في موضوع العدالة، سواء من ناحية مثلا الإطباق أو من ناحية التواجد أو من أي نواحي يعني، يعني ما عندهمش مشكلة ومش شايفين إن ده يبقى ظلم، هم مقدرين إن ممكن تكون الزواج الأول بيكون ليه يعني بحكم الأدمية ليه يعني مواصفات تانية أو ليه بيحتاج أكتر احتياجات أكتر يعني، أو هو يعني الأولى يعني. هل ده بيكون ما فيهوش مشكلة لو الطرف الثاني في الزواج الثاني هو ما عندوش مشكلة وموافق؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسلمان، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك. نعم تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ، هل اقتناء العلم دائما يكون نعمة للإنسان أو هل أحيانا يكون عكس ذلك؟
نعم.
والسؤال الثاني، رجل أعمى واضع كرسيه أمام الصفوف الأولى، فكل ما يأتي يصلي في الصف الأول، هل لديه الأولوية أو عكس ذلك يعني؟ هل لديه الأولوية أنه يصلي في المقدمة؟ إنه مسن وأعمى.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، جزاكم الله خير، هل ورد عن النبي أنه بعد صلاة الفريضة غير مكانه ليصلي السنة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ورحمة الله.
جزاك الله خير أخ سيد، تسمع رد الشيخ. فالشيخ سؤال الأخ زهر بالنسبة يقول صلاة الجمعة، يقول إذا أدرك السجدة الأخيرة في الركعة الثانية هل يصلي يكمل صلاة الجمعة ركعتين أو يصليها أربع ركعات؟
الحمد لله، من أدرك الإمام في الركعة الثانية وقد أدرك الركوع فقد أدرك الجمعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. فإذا دخل المسبوق والإمام راكع في الركعة الثانية فإنه يتمها ركعتين لأنه قد أدرك الجمعة. وأما إذا أدرك الإمام بعدما رفع من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ولذلك يصليها أربع ركعات ظهرا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. المسلمان سأل عن التعدد، يقول أن الله عز وجل ذكر العدل في مسألة عندما يريد الشخص أن يعدد، لكن يقول فالشيخ إذا اتفقت الزوجة الأولى مع الثانية على أن لا يكون هناك عدل في السكن أو في النفقة أو في المبيت، فهل يجوز للزوج أن يعدد ولا يعدل في مسألة السكن أو النفقة أو المبيت؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمن أراد التعدد أن يعدد مثلا يتزوج الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإن الواجب عليه أن يعدل، وذلك لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خاف الإنسان من عدم العدل فإنه يكفيه واحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مال، وهذا يدلنا على حرمة هذا الفعل. يبقى قضية الاتفاق بين الزوج وبين زوجاته في مسألة العدل، فإذا كان الزوج يرغم إحدى زوجاته على عدم العدل أو مثلا يضيق عليها حتى تقبل بعدم العدل وإن يخيرها بين الطلاق وبين عدم العدل فإن هذا لا يجوز، أشك بأن هذا نوع من أنواع الظلم. أما إذا كان المسألة قائمة على التراضي مثلا، يعني بعض النساء تقول لزوجها مثلا أنا تكون أسبوع عندي أسبوع عند الثاني، أو تقول لا حرج مثلا يومين عند فلان ويوم عندي مثلا، أو ثلاث أيام عند فلان ويوم عندي، أو تقول له أنا لا أريد النفقة، أنا لا أريد سكن، أنا الحمد لله مقتدرة ومكتفية. فما دام أنه بطيب خاطر وبرضا نفس ما في بأس ولله الحمد، هذه الإنسان الأشياء التي يملكها يجوز له أن يتنازل عنها، ويجوز له أن يحطها، ويجوز له أن يعفو عن الآخرين. فالمرأة تملك هذا الشيء، فما دام أن عفت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. من هذه المكالمة؟ نعم الشيخ، سؤال الأخ السيد يقول هل العلم ويعني تحصيل العلم دائما في مصلحة الإنسان، أو في بعض الأحيان قد يكون يعني عكس ذلك الجهل أفضل له؟
الحمد لله، أولا الجهل من أقبح الصفات ومن أشنعها، ولذلك ليس هناك سبة مثل السبة بالجهل، لأن الجهل يهدم بيوت العز والشرف والكرم، والجهل سبب من أسباب الجرائم، سبب من أسباب يعني تغيير الدين وتبديله وغزو البدع والخرافات وسيطرة الشيطان على الإنسان. وأما العلم فهو يبني للإنسان بناء عقائديا، بناء علميا، بناء فكريا، بناء ثقافيا، ولذلك العلم مما أمر الله عز وجل به. ولنا أن نلحظ في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، التي هي أول ما نزل من القرآن والتي تمثل أول ارتباط بين السماء والأرض، هي كلمة اقرأ، دل هذا على ماذا؟ على عظم العلم وفضله، والكتابة أيضا
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لاحظ الارتباط بين القراءة والقلم. والله عز وجل بين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما، وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا عن الجهل والعلم قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا الموت المعنوي الجهل يعني، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس العلم، علم القرآن والسنة. ولا يعرف عن العلم الشرعي أنه مضر أبدا، لا يعرف عن العلم الشرعي بأنه مضر. الضرر أحيانا قد يأتي من طريقة الطلب أو من عدم التزام المنهجية في الطلب، بحيث أن بعض الناس يهجم على العلم جملة، والعلماء يقولون من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فبعض الناس يهجم على العلم وهو ليس عنده المنهجية، فيعسر عليه العلم ويصعب عليه ويثقل عليه ويشق عليه، فيعتقد بأن العلم هو الذي سبب له هذا، وهذا غلط. إنما الذي سبب له هذا خطأه في المنهجية في طلب العلم. ولذلك كلما ازددت علما كلما عرفت قدر جهلك وقدر نفسك. موسى لما ركب السفينة مع الخضر وكان على حرف السفينة في البحر، جاء طائر فأخذ قطرة من البحر في منقاره، فقال الخضر لموسى يا موسى علمي وعلمك بالنسبة لعلمنا هذه القطرة من هذا البحر. والإنسان سبحان الله كلما أوغل في طلب العلم برفق وبمنهجية كلما عرف بأنه لم يحصل ولا شيء يسير من العلم. ولذلك أهم شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن تسعى في المنهجية الصحيحة، بأن تلتزم أحد العلماء وطلبة العلم وتطلب منه التوجيه والإرشاد في قضية كيفية طلبك للعلم، وستوفق بإذن الله جل وعلا.
كان فضل الشيخ يعني سؤال الأخ عن أنه إذا كان يعني يجهل هذه المسألة يعذر بجهله، أما إذا كان يعلم الحكم ووقع في هذا الأمر سيحاسب عليه.
يعني مسألة العذر بالجهل مسألة معروفة، لكن أحيانا قد لا يعذر طالب العلم في الجهل بمسألة، بمعنى أنه عنده القدرة والأهلية ويمتلك الأدوات للبحث عنها فزهد فيها وعزب عنها وتعمد ذلك، هنا يأثم. أما إذا كان بذل جهده وسعى وحرص وكذا، هو يؤجر على خطأ، على الخطأ الذي وقع فيه، ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد الذي بذله. فلذلك طالب العلم إذا كان لديه الأهلية والأدوات والقدرة على معرفة الوصول إلى الحق ثم أخطأ، هذا ما عليه شيء. لكن بعض الناس يتعمد ترك المسألة ويعني يقول أنا أجهلها مع قدرته على الوصول إليها لأنه يمتلك هذا الشيء، لا هنا يأثم، في هذه الحالة يأثم.
جزاك الله خير فالشيخ معنا هذه المكالمات. محمد فضل. نعم تفضل محمد. نعم كلام أخرى. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك حبيبي، بجوري على برنامج
الله يبارك فيك
ان شاء الله.
جزاك
الله خير يا رب. الله يخليك. عفوا انا نسيت التشهد، فشو حكم يعني كيف اعمل انا نسيت التشهد الوسطي؟ وسؤال ثاني الله يخليك، سجود السهو، انا سامع سجود السهو يقول لك قبل السلام او بعد السلام، بس عفوا شو بالضبط يعني واحد ايش يقول، ايش يتلفظ، ايش يعمل حركات؟ انا هاي حركات ما اعرفها ولا الكلام اللي اقوله ايش اقوله بالضبط.
ان شاء الله
احفظك الله يا رب.
جزاك الله خير اخ ابراهيم، الله يحفظك يبارك فيك. نعود فضل الشيخ سؤال الاخ سعيد بالنسبه لل، يقول شخص اعمى وكبير في السن وعنده يقول كرسي وضعه في الصف الاول، هل لديه الاحقيه والاولويه ان يحجز مثلا هذا المكان، يضع هذا الكرسي دائما في هذا المكان يحجزه له؟
الحمد لله بالنسبة لحجز الأماكن منهي عنه، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المصلي أن يحجز له مكانا، وجاء في السنن نهى عن إيطان كإيطان البعير، بمعنى يوطن له مكان يعني يأتي إليه دائما ويمنع أحد يأتي إليه سواء كان جلوسا أو على كرسي، وإنما هذه من المقاعد والأماكن والصفوف التي يشترك فيها الناس، فالأمر فيها مشاع، ومن سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فهو أحق به. فإذا كان الأخ المسؤول عنه يأتي مبكرا فله الحق الكامل، أما أنه يثبت كرسي مثلا في هذا المسجد، يثبته بحيث أنه يأتي ثم يجلس على هذا الكرسي، فهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الإنسان له مكانا في المسجد.
جزاك الله خير شيخ معالي أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
عندي بس سؤالين صغيرين لفضيلة الشيخ.
نعم.
أولا الله يخليك، الحين أنا كل يوم بنصلي الوتر ثلاثة بتسليم واحد. في يوم نسيت وجلست في الرقعة الثانية زي المغرب، وقلت هل لازم أسجد سجود السهو ولا ما يصير عادي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صلاة الجمعة ماشي، على سلامة كان عندي حمى، فأنا قلت مش عايز أنزل عشان ما عديش حد، هل هذا يجوز ولا كنت لازم أنزل؟
إن شاء الله.
ممكن أفضل على الخط لأني نزلت من السيارة؟
إن شاء الله تسمع، إن شاء الله جاب فاضي. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. نعود أيضا فاضي الشيخ، سؤال الأخ السيد يقول هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الفرض غير مكانه لصلاة السنة؟
الحمد لله أنا لا أحفظ نص في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الفريضة غير مكان الصلاة وانتقل إلى مكان آخر، لكن الذي أحفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأخذ الفقهاء من قول معاوية رضي الله عنه كنا نؤمر إذا انتهينا من الصلاة أن لا نصل صلاة بصلاة، وإنما نتكلم أو نخرج. أخذ من هذا بعض الفقهاء على أن الإنسان إذا انتهى من الصلاة أنه يغير مكانه، يغير مكانه. لكن عموما أولا بالنسبة للإنسان الأصل أنه يصلي السنة في بيته، هذا هو الأصل، السنة القبلية، السنة القبلية والسنة البعدية. الأمر الثاني إذا صلى الفريضة فلا بأس لو غير مكانه، وذلك لما جاء من النصوص العامة التي تدل على أن الإنسان يعني مثلا يصلي في يعني أكثر من مكان، لأن الأرض تشهد الإنسان، لكن لا يلزم بذلك ولا يعتقد بأن والله هذه السنة، لكن هذه أفضلية. وأيضا ألا يصلي السنة مباشرة بعد الانتهاء من الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إما أن يتكلم يعني يأتي بأذكار وتسبيحات وتهليلات السنة الثابتة بعد الصلاة، أو يخرج فيصلي في بيته أو في المكان الذي هو متجه إليه.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ إبراهيم يقول أنه كان يصلي فيقول أنه نسي التشهد الأوسط، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله بالنسبة للتشهد الأوسط محل خلاف بين العلماء، ويدور بين الوجوب والاستحباب أو السنية، والراجح من قول أهل العلم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسيه جبره بسجدتي سهو، دل على أنه واجب. فمن بالنسبة لترك التشهد الأول ترتيب المسألة كالتالي، أولا من تعمد ترك التشهد الأول بطلت صلاته. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن ترك الواجب في الصلاة تعمدا يبطل الصلاة. الأمر الثاني من نسي التشهد الأول نسيانا وتذكره قبل أن يستتم قائما رجع إليه، قبل أن يستتم قائما رجع إليه. المسألة الثالثة من نسي التشهد الأول واستتم قائما بحيث أنه تلبس بالركن فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب. وأيضا التشهد الأول كما ذكرت محل خلاف من أهل العلم من يذهب إلى سنية ولذلك لا يرجع إليه. المسألة الأخرى يجبره بسجدتي سهو قبل السلام، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول حتى استتم قائما فسبح به أصحابه، يعني قالوا سبحان الله سبحان الله فأشار بيديه أن قوموا فقاموا، ثم قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو. من نسي أن يسجد قبل السلام سجد بعد السلام والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل فالشيخ عن التشهد، يقول عن السجود السهو، يقول هل هو قبل السلام أو بعد السلام، ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ يقول فالشيخ ماذا أقول في سجود السهو وكيف أسجده؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لسجدتي السهو من حيث الحكم الشرعي واجبة، واجبة بمعنى أن حكم سجدتي السهو الوجوب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سبب سجدتي السهو إما نقص أو زيادة أو شك في الصلاة، إما نقص أو زيادة أو شك في الصلاة. المسألة الثالثة بالنسبة لمحل سجود السهو في آخر الصلاة، واختلف العلماء هل يكون قبل السلام أو بعد السلام على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أنه قبل السلام مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه بعد السلام مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينظر في سجدات النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سهى في الصلاة مرات. والقول الرابع وهو الراجح وهو الأسهل ضبطا للناس، إذا كان هناك نقص في الصلاة فيكون قبل السلام، وإذا كان زيادة فيكون بعد السلام. أما ما يقال في سجدتي السهو فلا يقال إلا التسبيح، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فقط، ثم يرفع ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ويقول سبحان ربي الأعلى فقط ولا يقول شيء. لأن للأسف يعني سمعنا من بعض الذين يسألون يقولون بأنه يقول أحيانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في السجود، وهذا غلط لسببين. السبب الأول أنه قرأ القرآن في السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أمرت أن أقرأ القرآن قائما قائما، ولذلك العلماء نصوا على كراهية قراءة القرآن في السجود. الأمر الثاني أنه وظف آية في موضع لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه تعد من البدع، فيتنبه الإنسان لهذا.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول أصلي الوتر 3 ركعات في يقول فضل الشيخ أنه نسي في إحدى الصلوات وصلاها كصلاة المغرب، هل عليه أن يسجد للسهو؟
الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يقول بأنه صلى رباعية، صلاة رباعية،
أقول فالشيخ صلي الوتر 3 ركعات
صلاة الوتر
شبهها بالمغرب نسيانا، هل طيب عليه نسجد للسهو؟
طيب بالنسبة لمسألة صلاة الوتر 3 ركعات سردا، هل يصليها ويشبهها بالمغرب أم أنه يصليها سردا؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصليها كصفة صلاة المغرب، وهذا مذهب معروف. والقول الثاني وهو الراجح بأنه لا يصليها كصلاة المغرب، لما جاء في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشبه الوتر بالمغرب، يعني لا يجلس للتشهد مرتين، وإنما يجلس للتشهد مرة واحدة في آخر الصلاة. وعموما إذا كنت أنت ممن تعتقد وتختار أو تقلد أحد المشايخ الذين يذهبون إلى أن صلاة الوتر تكون سردا، نعم يلزمك أن تسجد للسهو. وإذا كنت تذهب إلى القول الآخر، وإن كان حقيقة هذا القول فيما يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف لأنه مخالف للنص، فلا شيء عليك.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل أبو محمد فالشيخ، يقول أنه لم يذهب لصلاة الجمعة، يقول كانت بحمى، فيقول جلست في المنزل حتى لا أعدي أحد، هل يقول هذا الفعل جائز؟
الحمد لله فعلك جائز، نعم، خاصة مع التوجيهات والإرشادات بمنع من يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي أو من لديه مثلا إنفلونزا أو زكام أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل، فعلك صحيح ولله الحمد لأمرين. الأمر الأول أنك مريض، والله جل وعلا أسقط وجوب الجماعة على المريض، شهود الجمعة أيضا. الأمر الثاني يتأكد هذا الأمر أن مرضك في الجهاز التنفسي، ولذلك مع هذا الفيروس ومع هذه الجائحة يتأكد عليك أن تصلي في البيت.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. من ننتقل فضيلة للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ كان يسأل عن تفسير رؤيا، لكن فضل الشيخ هناك نصيحة كيف يتعامل الشخص إذا رأى رؤيا خاصة، إذا كانت يعني بها عقارب وعناكب وغير ذلك يعني فزع منها.
الحمد لله، بالنسبة نحن في هذا البرنامج لا نفسر الرؤى لا هنا ولا في غيره، لكن نحن نعلم كيفية التعامل مع الرؤى والأحلام على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رأى إذا رأى المسلم ما يسره من الرؤى، فإنه أولا يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله من فضله، ولا يخبر بها إلا محب أو عالم، يعني عالم بالرؤية من حيث التعبير، ويخبر من يحب. أما إذا رأى ما يكره من مثل ما ذكر الأخ السائل، رأى يعني شيء من العقارب وشيء من المفزعات هذه، فإنه أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثم يدفل عن يساره 3 مرات، ثم يغير جهة نومه. وإذا كانت الرؤية فيها فزع شديد وخوف، فيقوم فيتوضأ ويصلي 2 ركعات، ولن تضره بإذن الله جل وعلا. هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى والأحلام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في آخر الوضوء تذكرت أني لم أغسل وجهي في هذا الحال. الشيخ يقول هل أعيد من بداية الوضوء أو أرجع لغسل الوجه وأكمل؟
الحمد لله، نعم، لأنك أنت الآن ما توضأت، أنت الآن أسقطت فرضا من فروض الوضوء، ويلزمك أن تعود فتغسل وجهك. فإذا كنت قد تمضمضت واستنشقت تكتفي بذلك، فتغسل وجهك ثم تكمل بقية الأعضاء كأنك لم تغسلهما قبل ذلك أو لم تغسلها قبل ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل على المسلم التائب أن يبتعد عن الأمور التي تسببه وترجعه لهذا الذنب؟ وإذا لم يبتعد هل هذا دليل على أنه غير صادق في توبته؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ويقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك أي إنسان يتوب إلى الله من ذنب ويبقى مقيم عليه لا يبرح أو يتردد عليه أو يسلك طرقه، فهذه توبة اللعابين، هذه توبة اللعابين. ولذلك هذا لم يتوب، هو يعلم بأنه ذنب لكنه ما تاب، لأن التوبة لها شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. هذا هو شروط التوبة حتى يكون الإنسان فعلا تائبا إلى الله توبة نصوح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لاحظ الكثير من الناس عندما يدعو يأتي بي ويقول إن شاء الله بعد الدعاء.
الحمد لله، بالنسبة لمن دعا عليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. فإذا دعا الإنسان ما في حاجة أن يأتي بالمشيئة لا في أول الدعاء ولا في أثنائه ولا في آخره، وإنما يعزم ويعظم الرغبة ويسأل الله بعزم. وأما قول إن شاء الله في آخر الدعاء فلا مكان له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.